إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منذ القديم احتفظت الحكايات الرمزية على لسان الحيوان بشعبيتها في الشرق بوجه عام، وعندما تذكر حكايات الحيوان تقفز كليلة ودمنة لابن المقفع إلى ذهن المستمع، مع غيرها من الحكايات النثرية والشعرية التي يحفل بها التراث الأدبي والشعبي منذ عصوره الأولى حتى أحمد شوقي شاعر العصر الحديث. وربما خطر على البال أيضا أحد الينابيع المباشرة أو غير المباشرة لهذا النوع من أدب الحكمة والتسلية، الذي كان وما يزال يحظى بحب الرجل العادي واستمتاعه بما يتضمنه من سخرية ونقد اجتماعي لاذع. وهذا الينبوع هو المجموعة العجيبة من الحكايات المروية على لسان الحيوان والمنسوبة إلى العبد اليوناني الذي نسجت الأساطير حول حياته وموته، وهو إيزوبوس الذي عاش في القرن السادس قبل الميلاد في ساموس وألقي به من حالق في دلفي. ولا يكاد يخلو أحد من كتاب هذا النوع من القصص الرمزي من التأثر بإيزوبوس ومن استلهامه، سواء في العصور القديمة نفسها مثل الشاعر الإغريقي بابريوس من القرن الثاني الميلادي والشاعر الروماني فايدروس في القرن الأول، أو في العصور الحديثة مثل لوثر زعيم حركة الإصلاح الديني في أوروبا، ولافونتين الذي كان أشهر من استوحاه وأعاد صياغته، وجيلرت وليسينغ من أدباء الألمان. والواقع عزيزي المستمع أن مثل هذه الحكايات عمرها أقدم من ابن المقفع ومن إيزوبوس بعشرات القرون، وأنها عرفت على ألسنة السومريين ودون بعضها على الرقم الطينية لملوك سلالة أور الثالثة خلال القرن الأخير من الألف الثالث قبل الميلاد، لكي يستمعوا إليها في حفلات البلاط واحتفالاته بالمناسبات والأعياد المختلفة. ولا ريب أن هذا النوع من الحكايات قد عرفته اللغة الأكادية أيضا، وشاع على ألسنة العامة والبسطاء من الناس في العهود البابلية، فقد احتوت مجموعة متأخرة من الأمثال البابلية على نماذج منها، واحتل أحدها منزلة مرموقة في الأدب البابلي المأثور. وربما يرجع خلو الأدب البابلي التقليدي من هذه الحكايات إلى السبب نفسه الذي يعلل به الباحثون ندرة الأمثال الشعبية فيه، وهو أن علماء العصر الكشي الذي وصلت منه معظم النصوص الأدبية قد اضطهدوا هذا الأدب الشفاهي التي انتشر على ألسنة العامة، ولم يروا أنه يستحق التدوين والتسجيل. ومع ذلك فلم يخلو الأدب البابلي التقليدي من نوع معين من الحكاية الرمزية التي تختلف كل الاختلاف عن نمط الحكاية التقليدية التي جاءت من إيزوبوس ومن حذا حذوة. ذلك هو أدب المناظرة الذي يسجل مبارزة كلامية يتبارى فيها اثنان من البشر أو من مظاهر الطبيعة أو النبات أو المعدن أو الحرف والمهن اليدوية وأدوات الزرع والصنع أو حتى الآلهة في تصورهم الموهوم، كل ذلك في محاولة لإثبات تفوق أحد الطرفين على الآخر وبيان مدى منفعته للإنسان عامة أو للملك خاصة. وهكذا نشأت تلك المناظرات الطريفة بين الصيف والشتاء والطير والسمك والشجر والقصب والفضة والنحاس والفأس والمحراث وإلهة الماشية وإلهة الحنطة. النوع الأدبي الذي يعرف بأدب المناظرة ابتدعه السومريون ودونوه شعرا، وقد مهدوا لكل مناظرة بمقدمة رمزية قصيرة يليها تمهيد للدخول في تفاصيل الموضوع الذي يبدأه أحد المتناظرين بالحديث عن نفسه وذكر ما يمتاز به على خصمه، ويرد النظير بالمثل، ويستمر الطرفان في أخذ ورد حتى يضطرا للاحتكام إلى طرف ثالث فيصدر حكمه الفصل في النزاع بتفضيل أحد الطرفين على الآخر، وينزل الطرفان على حكمه، ينتهي الخصام ويسود الوئام. وقد نسج الأدب البابلي على منوال الأدب السومري فيما يتصل بهذه الحكايات الرمزية، فهي تبدأ بالتمهيد الذي اختصر اختصارا شديدا. عزيزي المستمع، إضافة إلى الحكايات الرمزية على لسان الحيوان ومظاهر الطبيعة، ظهر في الحضارات القديمة في بلاد ما بين النهرين نوع أدبي آخر هو الحكم والأمثال والأقوال السائرة. وقد كانت شعوب سومر وبابل وآشور تمتلك رصيدا غنيا من الحكم والأمثال والطرائف والأقوال السائرة التي كانت تنتقل انتقالا حرا من فم إلى فم ومن عصر إلى عصر. ويبدو أن ما جاء عن السومريين في هذا الصدد هو أقدم مما ورد عن التراث الآشوري والبابلي، وربما تكون قد دارت على الألسن كثيرا قبل التفكير بتدوينها على الرقم والألواح الطينية في أوائل الألف الثاني قبل الميلاد. والحكم والأمثال المدونة بالسومرية شديدة التنوع في مادتها، فبعضها حكم وأمثال بالمعنى التقليدي لمفهوم هاتين اللفظتين، إذ يتوفر فيها الإيجاز والتكثيف والبلاغة والمفارقة الذكية، وبعضها الآخر قد دخلت فيه حكايات وطرائف قصيرة ومقتطفات من نصوص وأعمال أدبية وحكايات موجزة على لسان الحيوان ومواد أخرى لم يعرف الباحثون حقيقتها بعد. ولما كانت هذه الحكم والأمثال عزيز المستمع في مجموعها ما تزال موضع الدراسة والتحقيق والنشر، فإن الحكم النهائي عليها هو أمر سابق لأوانه، كما أن الصعوبات التي تواجه ترجمتها وشرح معانيها وفهم الكثير من كلماتها هي صعوبات لا يستهان بها، وخاصة حين يتعلق الأمر بالنصوص السومرية التي لم يكشف الحجاب بعد عن غوامضها. وهذه صور من الأمثال والحكم والأقوال المتداولة في هذا الأدب، نعرضها لنرى ما توصل إليه أولئك القدماء من حكمة الحياة كخلاصات لتجاربهم في الحياة اليومية. من هذه الأمثال: ذهب ليصطاد الطيور بدون فخ فلم يصطد شيئا. وفي مثل آخر: إن كنت قد آذيت صديقك فكيف يا ترى ستفعل مع عدوك؟ وفي آخر: ليس ثراؤك سندا لك بل إلهك هو سندك. ونقرأ أيضا مثل هذا التعبير الحكمي: إن شعبا بغير حاكم مثل غنم بغير راع. ومثل هذا التعبير الدال على حكمة أخلاقية: لا ترتكب جريمة ولن يصل الحزن إلى قلبك. ومثله قولهم: لا تقترف شرا لا تعرف سوء الحظ والأسف المقيم. ونقرأ هذه العبارة المثلية: لدغت عقرب رجلا فماذا أفادت من ذلك؟ تسبب واش في موت رجل فماذا كسب من فعله؟ وهذا المثل الذي يصور النكد والبؤس وسوء الحظ يقول: أنا أعيش في بيت من القار والطوب المحروق، ومع ذلك تسقط على رأسي كتلة طين. ونقرأ هذا المثل: إن العدو لا يذهب عن أبواب مدينة أسلحتها غير قوية. ونمر على هذا القول: من يواجه محاربين أشداء لهم هدف واحد؟ والفاكهة التي تنضج قبل الأوان تجلب الحزن. وأخيرا: إن قناة الري التي تجري في اتجاه الريح تجلب الماء الوفير. وإلى حلقة أخرى من هذا البرنامج، أستودعكم الله.